تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في كتاب مرقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح، ونحن في كتاب الآداب باب الجلوس والنوم والمشي. وقد نبهنا على أهمية أخذ المسلم نفسه بهذه الآداب، وقلنا أن الدين عبارة عن ثلاثة أجزاء: فرائض وسنن وآداب. فالمتمسك بالآداب لا يمكن أن يخل بالسنن فضلا عن الفرائض، لكن الذي يخل بالآداب يؤدي ذلك به إلى الإخلال بالسنن، ثم يفضي به إلى الإخلال بالفرائض والعياذ بالله. فلذلك ينبغي المسلم أن يحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. قال الشارح رحمه الله: قال ابن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة، أي حال عن يساره، أي حال كون الوسادة موضوعة على يساره، وهو لبيان الواقع لا للتقييد. فيجوز الاتكاء على الوسادة يمينا ويسارا. يعني جابر بن سمرة رضي الله عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام متكئا على وسادة، والوسادة عن يسار. ابن حجر رحمه الله يقول: الاتكاء على اليمين وعلى اليسار جائز، لكن جابر لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رآه والوسادة على يساره. وقال ابن الملك: فيه ندب الاتكاء ووضع الوسادة على الجانب الأيسر. يقال ابن الملك بيقول: لما اتكأ النبي عليه الصلاة والسلام على الوسادة وهي على يساره، يبقى في استحباب إلى أن المسلم أيضا لما يقعد يتكئ على يساره. قال الشارح: وفي هذا نظر لاحتمال وقوع اليسار أمرا اتفاقيا، وإلا فمقتضى القياس أن الاضطجاع على الأيمن هو المندوب، ويكون هذا الحديث لبيان الجواز، والله أعلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في شأنه كله صلى الله عليه وسلم، فالشارح بيقول إن وضع الوسادة على اليسار مش سنة، لأن هذا اتفق هكذا، لكن السنة أن الأيمن دايما أفضل، فيبقى الاتكاء على اليمين أفضل، ويجوز أن يتكئ الجالس على إيه؟ على يساره. وعن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع أرعدت من الفرق صلى الله عليه وسلم. كان كما روي في شمائله ووصفه عليه الصلاة والسلام: من رآه أول مرة هابه، من رآه أول مرة هابه صلى الله عليه وسلم. فقيل بنت مخرمة تقول أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، وجلسة القرفصاء معروفة، بيقولوا قاعد مقرفص معروفة. قال الشارح: قال الجوهري القرفصاء ضرب من القعود، قعد القرفصاء أي قعد قعودا مخصوصا، وهو أن يجلس على إليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويحتبي بيديه ويضعهما على ساقيه. وقيل هو أن يجلس على ركبتيه متكئا ويلصق بطنه لفخذيه ويتأبط كفيه. فالقرفصاء كما قلت معروف عند العامة، الإنسان يجلس على إليتيه ويرفع رجليه ويأخذ ساقيه بإيه؟ بيديه. تقول: قيل لما وصف جلسة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قاعد القرفصاء، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشعة، تصف النبي عليه الصلاة والسلام، المتخشع أي الخاشع الخاضع المتواضع الظاهر. وقال: والظاهر أنه حال المتخشع، يقول هذا إيه؟ حال من النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال هو نعت للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع أرعدت من الفرق، أخذتها هيبة وخوف وإجلال للرسول عليه الصلاة والسلام، كما قلت من رآه أول مرة هابه صلى الله عليه وسلم. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء، يعني حتى تطلع الشمس طلوعا حسنا، يعني وتذهب عنها الصفرة التي تصحبه عند الطلوع، وبذلك بارتفاعها هذا تصير بيضاء نقية ويزول وقت الكراهة. عندنا من الساعات التي نهينا عن الصلاة فيها من غير سبب بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، طلوعا حسنا، يعني قدره العلماء بالزمن. يقول مثلا: لو قلنا اليوم في التوقيت الفلكي الشمس تشرق على السابعة إلا 10 دقائق، فقال العلماء: هي طلعت أشرقت 7 إلا 10، حين شروقها بتكون فيها صفرة وحمرة، فهنا لا يزول وقت الكراهة حتى ترتفع ارتفاعا حسنا وتبيض، تصير بيضاء نقية وتزول عنها الحمرة والصفرة. قالوا هذا مقدار زمني من ربع ساعة إلى تلت ساعة، بعد التوقيت الموجود في الإيه؟ في النتيجة الفلكية. يبقى إيه؟ ارتفعت الشمس وطلعت طلوعا حسنا وزال وقت الكراهة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر تربع، ودي هيئة من هيئات القعود وهي معروفة، وحتى تطلع الشمس. فتلك سنة، تلك سنة من السنن الفعلية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن الإنسان إذا صلى الفجر في جماعة يجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس. وقد رغب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك بقوله: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة. وهذه سنة من السنن المهجورة التي لا ينتبه لها كثير من المصلين، مع أن فضلها عظيم. كتب له أجر حجة وعمرة تامة. إذن القعود بعد الشروق حتى تطلع الشمس سنة ثابتة بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله. فهنيئا لمن صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: في النهاية التعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة. المسافر برا يمشي بالليل، فإذا كان آخر الليل نزل للاستراحة. نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة يسمى في اللغة تعريسا. قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرس بليل اضطجع على شق الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. ففرق عليه الصلاة والسلام في هيئة النوم بين أن ينام يعني في أول الليل وبين أن ينام في آخره. فكان إذا نام أول الليل في السفر اضطجع على شق الأيمن ونام، وإذا عرس قبيل الصبح سار ليلا طويلا حتى كاد الفجر يطلع، فآخر الليل نزل للنوم والاستراحة. المسافر أو الإنسان التعبان لما يسهر طويلا وبعدين ينام، إذا نام استغرق في النوم، فيخشى أن يفوته الايه الفجر، لا يستيقظ من شدة التعب. فحتى لا يفوته الفجر، حتى لا تفوت الصلاة، كان إذا نزل بالنوم للنوم في آخر الليل يعمل ايه؟ نصب ذراعه وهو نايم، نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. الهيئة دي طبعا هيئة مش مريح، لأن كفك أو إيدك بعد شوية هتوجعك، يبقى أنت مش هتستغرق في النوم، يبقى كده هذا لضمان ألا يفوته الإيه؟ ألا يفوته الوقت. وهذا يعلمنا أن المسلم ينبغي أن يحرص على صلاة الفجر. فمن الخطأ تهاون كثير من المصلين، مش من غير مصلين، من المصلين تهاونهم في صلاة الفجر، يسهرون كثيرا ثم ينامون، ومتى استيقظوا صلوا قبل الشمس بعد الشمس، هذا خطأ يا أخي، هذا خطأ. السهر إذا فوت عليك صلاة الفجر لا يجوز وإن كان في العبادة. يعني مثلا لو حضرتك قمت بالليل تصلي وصليت ليلا طويلا ثم نمت قبل الفجر بساعتين بأكثر بأقل، وراحت عليك الفجر، هذا خطأ. كيف تضيع فريضة بسبب نافلة؟ لا يجوز، فهذا خطأ. ولذلك ننبه أبنائنا الطلاب بيذاكر، يسهر ليلا طويلا يذاكر وقبل الفجر بساعة ينام عن صلاة الفجر، هذا خطأ لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام، بل ربنا سبحانه وتعالى عظم أمر صلاة الفجر: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. تشهد ملائكة الليل والنهار، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم أعلم كيف تركتم عبادي، يقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وكان عليه الصلاة والسلام يرغب في الحرص على صلاة الفجر، يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وفي المقابل كان يشدد على التفريط في صلاة الفجر، يقول عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما ولا أتوهما ولو حبوا. فبلاش السهر الطويل الذي يفوت علينا صلاة الفجر. ولما تسهر لا بد أن تأخذ بالأسباب التي تجعلك تستيقظ لصلاة الفجر في وقتها. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: إذا نام قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. ليه؟ كما قلت، هذه الهيئة مش هتريحك، هتنام شوية هتلاقي نفسك صاح. في حديث آخر: كان عليه الصلاة والسلام في سفر فساروا ليلا طويلا فأرهقوا وتعبوا، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل بهم للاستراحة، فقال: الفجر قد اقترب وانتوا تعبانين، لو نمتوا الآن مش هتصحوا الفجر. فبلال رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أنا أصحى، انتوا ناموا وأنا خليني صاحي أراقب الفجر، من أما يطلع الفجر أصحيكم. فلم ينم النبي عليه الصلاة والسلام حتى تكفل أحد الصحابة بأن يظل يقظا لا ينام حتى يوقظ النائمين للصلاة. فلما ناموا بلال جاب الجمل وبركه وعرضه نحو الشرق مطلع الفجر، وركن ظهره على الجمل وظل مفتح عينه على موضع طلوع الفجر عشان متى يرى الفجر يوقظه. طبعا هو كمان تعبان، ركن ظهره على الجمل شوية فجأة ونام، فلم يوقظه إلا حر الشمس. أين بلال؟ أينما قلت يا بلال؟ قال: أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم يا رسول الله، توفني الله كما توفاك. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الشاهد إن السهر مش مطلوب، وإذا سهرت وخفت أن يفوتك الفجر لازم تهيئ الأسباب من أجل أن تستيقظ لصلاة الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مضطجعا على بطنه فقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله. وعن يعيش ابن طحفة ابن قيس الغفاري عن أبيه وكان من أصحاب الصفة قال: بين أنا مضطجع من السحر على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا النوم على البطن مكروه، النوم على البطن مكروه، لأنه جاء في حديث آخر أنها نومة أهل النار والعياذ بالله. وعن علي ابن شيبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب، وفي رواية حجار، فقد برئت منه الذمة. وعن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه صلى الله وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. الواحد منا ممكن يفرط في نفسه ويعرض نفسه للهلاك. الرسول حريص علينا، حريص علينا من أي هلكة في الدنيا وفي الآخرة، حريص عليك. بيقول لك أما يبقى السطح بتاعك ما انتش بني له سور، إذا كان السطح صبيت ولسه ما بنتش سور حواليه ما تنامش على السطح اللي معلوش سور. ليه؟ إن إن النوم موت والنايم ميت. وفي ناس بتتحرك كتير وهي نايمة، وفي ناس بتقوم تمشي، نسأل الله العافية. فممكن يتقلب يقع من فوق السطح يهلك. ها؟ فنهانا عليه الصلاة والسلام، وهذا من حرص علينا وعلى سلامتنا، على السطح إذا ما كانش عليه سور ما تنامش عليه. أيوة. يبقى إذن بنستفيد برضو إن احنا نهتم ببناء السور. صبيت إيه؟ شد السور على طول، شد السور على طول، علشان ما فيش حد عيل يطلع يجري أو غيره، أو حد ينام أو يقعد إلى آخره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجز نبينا عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم